إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة دراستنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في الدرس الماضي في نهاية الدعوة السرية عند كلام المؤلف في صفحة 25 في نهاية الصفحة، قال: وهكذا دخل هؤلاء الأشراف في دين الإسلام ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين، وليس معه ما يرغب فيه حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم وذوي الثروة منهم ويتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكلوا من فضل ماله، بل كان الكثير منهم واسع الثروة أكثر منه عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعثمان وخالد بن سعيد وغيرهم، والذين اتبعوه من الموالي اختاروا الأذى والجوع والمشقات مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فسر هذا الكلام في 25 و 26، قال: ليس ذلك إلا من هداية الله وسطوع أنوار الدين عليهم حتى أدركوا ما هم عليه من الضلال وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى. طبعا الإخوة، يعني هذا الكلام أيضا من الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه مال ولا شيء يرغب فيه من متاع الدنيا، ومع ذلك تأملوا كيف أقبل بعض الأشراف والعظماء على الإيمان، وكذلك الضعفة اختاروا الإيمان واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أصابهم من العذاب الشديد، يرحمك الله، مع ما أصابهم من العذاب الشديد. هذا يدل على صدق أمر الإيمان بالله وأمر هذا الدين وأنه الدين الحق. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالجهر بالتبليغ، بتبليغ الدعوة. قبل أن ننتقل إلى المرحلة الجهرية، هنا بعض الفوائد المتعلقة بالمرحلة السرية. طبعا استمرت المرحلة السرية في الدعوة كم سنة؟ 3 سنوات. يستفاد من هذه المرحلة أيها الإخوة استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، وأخذ الحيطة والحذر، استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى وأخذ الحيطة والحذر. كل عصر من العصور له ما يناسبه من أساليب الدعوة، وفي ذلك الزمان في بداية الدعوة كان الأسلوب المناسب أن تكون الدعوة سرية، لأنه كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أناسا مردوا على الشرك والفجور وفي معقل الوثنية ومركز الوثنية ومركز دين العرب عند الكعبة، فابتدأ الدعوة بالسرية. لكن الإخوة اليوم في بلاد المسلمين، هل نحن بحاجة إلى الدعوة السرية؟ أبدا ما نحتاج إليها. الشعائر والحمد لله تقام في المساجد، والدين ظاهر والأذان ظاهر. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الجماعات الذين ينتسبون إلى الإصلاح، فبعض هذه الجماعات يكون لها مجالس سرية وتخطيطات، وهذا سببه كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، قال رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون أو يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لماذا؟ الدين واضح ومنهج الإسلام واضح، لماذا نختفي فيما بيننا ونخطط ونمكر؟ ما نحتاج إلى مثل هذه الدعوة السرية في هذه الأيام. ولذلك الذي يكون له مجالس سرية في الحقيقة في باب الدعوة إلى الله تعالى، هذا يحمل فكر منحرف، مثل الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويفجرون ويخربون في المجتمعات. هؤلاء دعوتهم هكذا، فالظاهر أمام الناس قد يتكلمون بشيء من أمور الدين أو يحمسون الناس ويثيرون العواطف، ولكن في الداخل فيما بينهم لهم مجالس تخطيطات سرية للوصول إلى غرضهم الفاسد، والله المستعان. فإذا المسلم هنا ينتبه، يعني في مثل هذه الدروس في السيرة النبوية، فهنا دروس منهجية مهمة يأخذها المسلم من خلال دراسته للسيرة، ثم يعني يستخدم الحكمة والموعظة الحسنة ويدعو إلى الله تعالى بكل وضوح. فالدين واضح والتوحيد واضح، ولكن أيضا لما يدعو إلى توحيد الله تعالى، إذا كان الناس مثلا انتشر فيهم شيء من رفض دعوة التوحيد وعدم قبول هذه الدعوة إذا صرح بها، يمكن أن يسلك الداعية وسائل في الدعوة إلى التوحيد وتجعل الناس يقبلونها بكل سهولة. مثلا بدل أن يدرس كتابا خاصا في التوحيد، ممكن أن يدخل التوحيد في السيرة النبوية، يدخل التوحيد في القرآن، في تفسير القرآن، المهم سيجد طريقا والحمد لله. فالداعي عليه أن يعرف الواقع الذي يعيشه ويستعمل الأسلوب الذي يناسب الواقع والمكان والزمان الذي يعيشه حتى يبلغ دين الله تعالى ولا يداهن في دين الله تعالى. طيب، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الجهر بتبليغ الدعوة. طبعا كما تعودنا نقرأ شيئا من كلام المؤلف. لما يعني كثر عدد المسلمين وبلغوا تقريبا أكثر من 40 نفرا، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو ممن ذكرنا إسلامهم، ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدل الدعوة سرا بالدعوة جهرا، ممتثلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره، فصعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، بطون قريش. فجعل الرجل إذا لم يكن يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر، فجاء أبو لهب ابن عبد المطلب قريشا، يعني جاء بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. وأنزل الله تعالى في شأنه سورة المسد: تبت يد أبي لهب وتب. افتمروا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول تبليغ للدعوة هكذا قوبل بالشتم والسب، مع ذلك هكذا تحمل صلى الله عليه وسلم صبر. فهذا الواجب على الداعي، هذا هو الواجب على الداعي، أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. ذكر هنا أن الله تعالى أنزل أيضا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور أيضا قال لأقربائه: قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سلين من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهكذا أنذر عشيرته الأقربين صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا درس مهم للإخوة المسلم، أنه ينبغي عليه أن يهتم بأهله في الدعوة إلى الله. للأسف اليوم تجد بعض طلاب العلم قد يكون عنده نشاط خارج بيته أو مع زملائه أو يحضر دروسا، لكن ليس له نشاط في داخل بيته، ما علم أباه ولا أمه ولا إخوانه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحضر الدروس والمحاضرات، ما علمهم أبسط الأمور في توحيد الله تعالى. فوالله الإخوة الذي يكون عنده إخلاص ويريد الآخرة، يريد الدرجات العلى، ما يهتم بالمظاهر وأني أحضر الدروس وأذهب إلى كذا وكذا، لا، يفعل ما يقربه إلى الله تعالى وما هو الأولى. فمع حضورك للمحاضرات والدروس واهتمامك بأمر الدعوة، فعليك أيضا أن تهتم بأمر أهلك وأنذر عشيرتك الأقربين، وكذلك مع أولادك. قال: ولما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة سخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم، فكان إذا مر عليهم يقولون هذا ابن أبي كبشة. لماذا يقولون ابن أبي كبشة؟ نسبة إلى من؟ إلى زوج حليمة، نعم، يعني والد من الرضاعة، إلى والد من الرضاعة، يعني هكذا يعني يسخرون به وكأنه ليس صاحب نسب، مع أنه من أشرف الناس، بل هو أشرف الناس في قريش نسبا وخلقا ودينا. يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء. المهم يعني ذكر هنا يعني شيئا من الكلام، ذكر هنا الإخوة ما يتعلق بطلب المشركين من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتوقف عن دعوته. في آخر الصفحة قالوا لأبي طالب، يعني كلموه مرة ومرتين، ما النبي صلى الله عليه وسلم ماض في الدعوة، قال: وقالوا لأبي طالب إما أن تكفه أو ننازله، إما أن تكفه أو ننازله وإياك، إما أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدعوة أو نقاتلك أنت وهو. قال: إما أن تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا، فعظم على أبي طالب شراق قومه، ولم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه، متحير لهؤلاء قومه وهذا ابن أخيه يقدم من. فقال له: يا ابن أخي، إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا، فأبقي على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله، فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الكلام الإخوة يعني جاء في بعض كتب السيرة، لكنه يعني بسند فيه ضعف، ولكن القصة ثابتة كما صحح الشيخ الألباني في كتاب صحيح السيرة بلفظ آخر. اللفظ الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ترون هذه الشمس، لما طلبوا منه أن يتنازل عن الدعوة، قال: لم ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. يعني مثل ما أن الواحد منكم ما يستطيع أن يأخذ شعلة من نار من هذه الشمس، فكذلك أنا ما أستطيع أن أدع أمر الدعوة. فهذه الدعوة هي شمس الهدى. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا راشدين، وظل يعني ينصر ابن أخيه وهو على كفره، لكن ينصره حمية لأنه من قومه. بعد هذا، بعد هذا الثبات العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين كثير الأذى وعظيم الشدة، خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت. ذكر ما يتعلق بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخوة من الدروس العظيمة في السيرة النبوية، من ما ينبغي المسلم أن يتفكر فيه ويقرأ فيه، كيف أوذي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، حتى يعينه ذلك على الثبات على دين الله تعالى، ويحتقر نفسه ويسارع إلى طاعة الله تعالى وإلى العلم النافع والعمل الصالح، هذا مما يرفع الهمم. نقرأ ما يتعلق بصور الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأولهم وأشدهم أبو جهل، قال: يوما يا معشر قريش، إن محمدا قد أتى، ما ترون من عيب، من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم، إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. هكذا يريد أن يكسر رأس النبي صلى الله عليه وسلم قاتله الله. وأيضا في الحديث الثابت يعني في الصحيح أنه كان يريد أن يطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم برجله والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. قال: فلما سجد عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع، تغير اللون من الفزع، ورمى حجره من يده، فقام إليه رجال من قريش قالوا: ما لك يا أبا الحكم، هكذا كنيته، ولكن هو أبو الجهل، كل الجهل فيه، ما لك يا أبا الحكم؟ قال: لما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، والله ما رأيت مثله قط، هم بي أن يأكلني. والثابت في صحيح مسلم أنه قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا، أمور هائلة عظيمة، وأجنحة، رأى الملائكة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في صحيح مسلم قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. في كتب السيرة هنا قال: ذاك جبريل ولو دنا لأخذه. وأيضا ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم هدده فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فأنزل الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسف عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صورة ثانية من صور الأذية، هذا في البخاري، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي، فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى فرف جزور بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد؟ وفي رواية: سلا جزور، يعني يأخذ أمعاء الجمل وروثه وبوله ودمه ويلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فقام عقبة بن أبي معيط وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فاستضحكوا وبدأوا يضحكون ويتمايلون فيما بينهم، حتى جاءت فاطمة بنته رضي الله عنها فرمته عن ظهره ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فرأيتهم قتلوا يوم بدر. وكذا الإخوة ذكر يعني صورا كثيرة من الإيذاء، يعني هذه صورة ثالثة، هنا ذكر قصة أبي جهل مع الرجل الإراشي، الإراشي يعني المفسد، المهم ظلمه أبو جهل ما أعطى حقه، فذهب هذا الرجل يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يشفع له عند أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى باب أبي جهل هكذا أبو جهل يعني سلم له لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا حقه مباشرة، أبو جهل أعطاه حقه، وذكر أنه رأى يعني فحلا من الإبل أراد أن يأكله. يعني هذه حكايات تذكر في كتب السيرة، الله أعلم. وكان قال ومن جماعة المستهزئين أبو لهب ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أن أبا لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب. إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى، أبو لهب يكون خلفه. تخيل إلى هذه إلى هذا الحد وصل. في كل مكان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب خلفه. لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق يذهب أبو لهب معه. فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد قال يعني إنه صابر، إنه كاذب، لا تصدقه. هكذا يصد عن الدعوة. وكانت يعني أيضا زوجه أم جميل بنت حرب سمى العوراء أيضا كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر هنا كانوا يعني يرمون بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الجزاء من جنس العمل. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال ومن المستهزئين عقبة بن أبي معيط كان الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا مر عمل وليمة ودعا لها كبراء قريش منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا آكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله. فاستحياء تشهد هذا عقبة بن أبي معيط، لأن ما يليق عندهم أن يأتي الضيف ثم لا يأكل ويطلب من صاحب البيت شيء ولا يعني لا يلبي له هذا الشيء. فتشهد، فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي القرشي وكان صديقا له، فقال ما شيء بلغني عنك؟ قال لا شيء. دخل منزلي رجل شريف فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له. قال أبي وجهي من وجهك حرام، إن لقيت محمدا فلم تطأ عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه. فلما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك. ما أجرأهم على الله ورسوله. فأنزل الله تعالى فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وذكر هنا يعني صورا من الاستهزاء، العاص بن وائل السهمي، الأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب. قال ومنهم الوليد بن المغيرة عم أبي جهل كان من عظماء قريش وفي سعة من العيش، سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بني مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. يعني هكذا شبهه بالشجرة التي لها ثمار. قال وإنه يعلو وما يعلى عليه. فقالت قريش صبأ والله الوليد. و يعني قال في النهاية أنه فكر وقدر ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فارتج النادي فرحا فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المدثر مخاطبا لرسوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، إلى آخر الآيات: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. كل هذا مهموم، ماذا يقول في هذا الكلام المعجز؟ العناد يمنعه من أن يقول هو الحق. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، سحر يؤثر عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. ومن المستهزئين نضر بن الحارث، هنا أيضا يذكر يعني مواقفهم، قال: وكل هؤلاء انتقم الله منهم، كما قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. قتلوا يعني في بدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، غالب هؤلاء قتلوا في بدر، وبعضهم أيضا أصيب بأمراض شديدة، هكذا سلط الله تعالى عليه الأمراض الشديدة حتى مات، مثل أبو لهب أصيب بمرض ماذا؟ العدسة، يسمى العدسة، فيعني ورمت رجله حتى كانت مثل عنق البعير، ثم لما مات كان جيفة منتنة بسبب هذا المرض، وتركوه أياما ثم أخذوه وألقوه في يعني الأرض. فهكذا يعني انتقم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فطبعا الإخوة في هذه المرحلة يعني ولسيأتي معنا أيضا ما يتعلق بأذية الكفار للصحابة رضي الله عنهم. وقبل هذا ذكر هنا إسلام حمزة، قال: وكان بعض إيذائهم هذا سببا لإسلام عمي حمزة، عندما عيرته بعض الجوار بإيذاء أبي جهل لابن أخيه، فتوجه إلى ذلك الشقي وغاضبه وسبه وقال: كيف تسب محمدا وأنا على دينه؟ ويقال في هذه الرواية أنه أخذ يعني قوسا وضربه وشجه شجة منكرة، حمزة ضرب أبا جهل في رأسه وشجه شجة منكرة. وهكذا سبحان الله كان يعني هذا السب وهذا الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة رضي الله عنه. ولما أسلم حمزة، كما تعرفون حمزة كان له قوة، فقوي أمر المسلمين شيئا ما، قالوا: كما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي أصحابه باتباعهم له، خصوصا ممن ليس له عشيرة. قال: وكل هذا الأذى كان حلوا في أعينهم ما دام فيه رضاء الله تعالى، فلم يفتنوا عن دينهم، بل ثبتهم الله تعالى حتى أتم أمره على أيديهم وصاروا ملوك الأرض بعد أن كانوا مستضعفين، كما قال الله تعالى في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تأملوا كيف الله تعالى يربي صحابة نبيه بهذا القرآن، هذا القرآن تربية لنا الإخوة. هذه سورة القصص، سبحان الله، تأملوا لما تنزل هذه السورة وهم في ذلك الوقت، وتذكر لهم قصة موسى، وتخص هذه السورة ذكر حال موسى لما كان ضعيفا هو وقومه في بداية الأمر، ثم كيف كانوا يعني أعز ومكنهم الله تعالى. وذلك في هذه القصة الله تعالى ذكر في قصة موسى ما يتعلق بضعفه لما يعني بداية نشأته، ولما خافت أمه عليه وألقته في اليم، ولما يعني دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني ذكر هذه النشأة من البداية التي تدل على ضعفه لما كان في أهل مدين، ويعني قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما ترى هذه المواقف إلا في هذه السورة في القرآن، لأنها افتتحت بهذا: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فأبرز الله تعالى من قصة موسى ما يتعلق بجانب الضعف حتى مكنهم الله تعالى. فكذلك يعني هكذا المسلم لما يسمع مثل هذه القصص الواقعية عن الأنبياء، كما استمع الصحابة ونزلت عليهم هذه الآيات، فكانت من أكبر ما يعينهم على الثبات واليقين على دين الله تعالى. وكذلك المسلم، فمثل يعني هذه الآيات علاج لنا الإخوة، لأننا نعيش في الحقيقة في هذه الفترة، وهذه من الدروس والعبر يعني من هذه المرحلة التي فيها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والكفر مسيطر ومهيمن. كذلك نحن اليوم لما ننظر في واقعنا، الحمد لله يعني الدين والحمد لله موجود في كثير من بلاد المسلمين، بل في المشارق والمغارب والشعائر ظاهرة، لكن مع ذلك ترى العالم وقد سيطر عليه الكفر، والمسلمون للأسف أصبحوا أذلة يهانون ويضطهدون وتغتصب يعني مقدساتهم وتحتل بلادهم. فكذلك المسلم الإخوة يعني عليه أن يعني يعرف المرحلة التي يعيش فيها، وأنها تشبه هذه المرحلة التي كانت في مكة من الذل والضعف الذي كان عليه المسلمون، لكن في نفس الوقت كانوا في الحقيقة أقوياء بالإيمان وبالتوكل على الله وبالجد في أمر الدين، فكانوا يقبلون على تعلم القرآن وحفظ القرآن الذي ينزل وتعلمه وتعليمه ونشر هذا الخير، لأنهم يعرفون ويتيقنون أن هذا الدين سيعلو بهذا القرآن وسيعلو بالتمسك به. فهكذا يعني صبروا وثبتوا وجاهدوا بالقرآن كما قال الله تعالى: وجاهدوا به جهادا كبيرا، وجهاد الدعوة، حتى تكونت لهم قوة وفتح الله تعالى عليهم. تأملوا يعني دولة الإسلام ما حدثت وتكونت بمعركة خاطفة أو يعني عاطفة هائجة هكذا، لا، بل كانت نتيجة كل هذا الصبر والجهود والثبات على دين الله تعالى. فكذلك نحن اليوم الإخوة، إذا أراد المسلمون أن يعودوا إلى عزهم وتمكينهم لابد أن يعيشوا هذه المرحلة، وكل مسلم عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى دين الله وتمسك بدين الله وينشر الخير بين أولاده في أهله في عمله في حيه بقدر استطاعته، والله يرجع الإسلام عزيزا بهذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله الإخوة أعظم جهاد الآن هو جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، العمل الصالح. وذلك ينبغي للمتعلم دين الله تعالى الذي يحفظ القرآن الذي يطلب العلم، ينبغي أن لا يأخذ هذا العلم بضعف وهوان. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعرف أن هذا أعظم جهاد. انظر إلى المجاهد في المعركة كيف يتحمل المشقة والعطش والجوع ويحمل السلاح وقد يقتل. أنت هكذا ينبغي أن تبذل من الجهد في طلب العلم في الدعوة إلى الله تعالى. والله لو كان الواحد منا يفعل هذا ونسأل أن يعفو عنا لتغير حال المسلمين، لو حملوا هكذا هم العلم النافع والدعوة إلى الله تعالى وأقبلوا بجدية على تعلم القرآن كل بقدر استطاعته وتعلم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وكل يدعو بما يستطيع ويجتمعون على هذا، والله هذا من أعظم الخير. مثل هذه المراكز أو يعني النشاطات التي يقوم بها يعني بعض الناس، وهكذا كل واحد الإخوة يهتم. ما تدري الآن، أنت الآن يعني تطلب العلم وترى يعني نفسك يعني صغيرا أو يعني ما عندك شيء، لكن ما تدري لعله يأتي زمان وتمر سنين ويحتاج إليك الناس، كما في أثر ابن عباس المعروف تعرفونه، لما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لزميل له يعني قم نطلب العلم عند كبار الصحابة، فقال له زميله يعني من يحتاج إليك أنت يا ابن عباس وأنت الصغير الغلام، أنت غلام تطلب العلم لماذا؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار وموجودون. فمرت الأزمنة والأزمنة حتى ذهب هذا الجيل، ذهب جيل الصحابة الكبار رضي الله عنهم. فمن الذي قام بنشر العلم أصبح ترجمان القرآن؟ ابن عباس رضي الله عنهما. فرآه زميله الذي كان معه في بداية الطلب لكنه ما طلب العلم فتحسر غاية الحسرة. فما تدري، ولا تحتقر نفسك وتوكل على الله، وإلا والله لو كثر طلاب العلم كثر الدعاء إلى الله تعالى بحق، والله الإخوة يتغير واقع المسلمين. نحن أحوج ما نحتاج إلى من يقوم بأمر الدعوة إلى الله تعالى ويتعلم العلم النافع. طيب، قال: ومن الذين أوذوا في الله بلال بن رباح كان مملوكا لأمية بن خلف، فكان يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به وهو يقول أحد أحد، لم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله. وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمضاء، وهي الرمل الشديد الحرارة، لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت، ثم يؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، تعبد اللات والعزى، فيقول أحد أحد رضي الله عنه. مر به أبو بكر يوما فقال يا أمية ما تتقي الله في هذا المسكين حتى متى تعذبه؟ قال أنت أفسدته فأنقذه فأنقذه مما ترى. فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه، وأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات، الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر الآيات. قالوا منهم حمامة أم بلال وعامر بن فهيرة كان يعذب حتى لا يدري ما يقول، وأبو فكيهة وكان عبدا لصفوان بن أمية، ومنهم امرأة تسمى زنيرة رضي الله عنها عذبت في الله حتى عميت، سملوا أعينها بالحديد الملتهب بالنار، فلم يزدها ذلك إلا إيمانا. هكذا النساء ثبتنا في الدعوة إلى الله تعالى. وكان أبو جهل يقول ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم، لو كان ما أتى به محمد خيرا ما سبقونا إليه، أفتسبقنا زنير إلى رشد؟ قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا من تجبرهم. وممن أعتق أبو بكر بعد شرائه أم عبيس، هكذا في سيرة ابن هشام، ليس أم عنيس، أم عبيس. وممن عذب في الله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه، كانوا يعذبون بالنار، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا، يا رسول الله الدهر هكذا، إلى متى نعذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمهم الله تعالى، وأما هو فثقل عليه العذاب، فقال بلسانه كلمة الكفر، فإن أبا جهل كان يجعل له دروعا من الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياها، فقال المسلمون كفر عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ابن حبان قال عمار ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه. وأنزل الله تعالى في شأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن من أوذي خباب بن الأرت، صبي في الجاهلية فاشترته أم أنمار وكان حدادا، كانت مولاته تعذبه بالنار، فتأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره ليكفر، فلا يزيده ذلك إلا إيمانا. وجاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقعد عليه الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشق ما يصرفه ذلك عن دينه، وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في صحابته روح الأمل ويثبتهم. قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الابتلاء، هي سنة الله تعالى، كما قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. سبحان الله، ما أجمل هذا الخطاب من الله للناس ولمن يفتتن في الدين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، كما قال ابن القيم، كأن الله يقول لعباده المؤمنين، يقول لعبده أيها المحب لربه المشتاق لقربه، أبشر بقرب لقاء محبوبك. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فكذ ذكرهم بلقائه جل وعلا. وذكر هنا قال: وممن أوذي في الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع ما له من النسب الشريف والمكانة في قريش، مع ذلك أوذي. من الصور التي ما ذكرها المؤلف هنا وذكر ابن كثير في البداية والنهاية في سيرة أبي بكر، قال: كان أول خطيب دعا إلى الله ورسوله، فثار عليه المشركون وضربوه ضربا شديدا، وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين ويحرفها لوجهه، يحك وجهه، يدلك وجه أبا بكر، وجه أبي بكر بنعلين، حتى جاء قومه بنو تميم وحملوه في ثوب ولا يشكون أنه قد مات. تأملوا من شدة ضرب أبي بكر، لما ضرب أغمي عليه ولا يشكون أنه قد مات. فتكلم آخر النهار، فكان أول ما قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد العذاب على أبي بكر هم أن يهاجر لوحده من مكة إلى جهة الحبشة. وذكر هنا جوار ابن الدغن له، يعني أجاره هذا المشرك، يعني أن أبو بكر عنده مكان ومنزلة، فأدخله مكة مرة أخرى وهو في جواره. يعني هذا كان معروف عندهم في الجاهلية، إذا رجل من الأشراف قال: ترى هذا فلان دخل تحت عهدي وتحت جواري، ما أحد يستطيع أن يعتدي عليه حفاظا لعهد فلان هذا الشريف الذي فيه. فالمهم دخل أبو بكر تحت جوار ابن الدغنة، فبشرط أنه لا يظهر عبادته عند الكعبة بل يعبد الله في بيته. وبالفعل استمر أبو بكر على هذا، ثم اتخذ له مسجدا في فناء بيته، ما خالف الشرط، في فناء البيت. كان أبو بكر رضي الله عنه كما تعرفون إذا قرأ القرآن كان يبكي ولا يستطيع أن يمسك نفسه من خشية الله، كان رقيقا أسيفا رضي الله عنه. وكان نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وهو يعبد الله ويصلي، من جمال القرآن حلاوة تلاوته وذكر لله، يرون عجبا أمامهم، فكانوا يجلسون حوله ينظرون إليه وهو يصلي. طبعا هذا يؤدي إلى دخول كثير منهم في ماذا؟ في الإسلام. فأيضا يعني ذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا: أبو بكر يعني ما وفى بالشرط وكذا. وبالفعل كلمه الرجل فقال أبو بكر: إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. وهذا في البخاري. طبعا المشركون لما رأوا يعني المسلمين على هذا الثبات غيروا في الأساليب، قال: ولما رأى كفار قريش أن ذلك الأذى لم يجدهم نفعا، بل كلما زادوا المسلمين أذى ازداد يقينهم، اجتمعوا للشورى فيما بينهم. الآن استعملوا أساليب أخرى في الصد عن دعوة الله تعالى. من هذه الأساليب عرض الدنيا عليهم حتى يفتنوا بالدنيا. فقال لهم عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا عله يقبل بعضها فنعطيه، عله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا. المهم، فقالوا: يا أبا الوليد قم فكلمه. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم إلى آخره. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد شرفا أعطيناك، كنت تريد يعني نساء أعطيناك، كنت تريد ملكا أعطيناك. إذا كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن يعني تشعر أنك ممسوس عالجناك بالطب. قال له لقد فرغت يا أبا الوليد، قال نعم. قال فاسمع مني. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى آخر الآيات، حتى قال الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة يعني على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني نشدتك الرحم كف عنا وكذا، ف يعني ورجع إلى قومه. قالوا يعني قال لهم يعني لقد قال محمد يعني قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر يا معشر قريش. المهم قالوا له لقد سحرك محمد. قال هذا رأيي. قال اتركوه يعني اعتزلوه. فما استطاع أن يعني يقاوم هذا الأمر. تأملوا كيف يعني هذه فائدة نستفيد يعني نستفيدها هنا في هذا الموقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بأموالها وملكها ونسائها، فما تنازل عن شيء من دين الله. وهكذا ينبغي على الداعي. اليوم للأسف كم من الناس يتنازلون عن شعائر دينهم لأتفه الأمور، يتنازل عن شعائر الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على منصبه أو خوفا على يعني ماله أو خوفا على سمعته. إذا استقام على السنة في الظاهر والباطن لعله يعني ينبز بألفاظ، لعله يسخر به، لعله كذا. فهكذا للأسف كثير من المسلمين أو بعض المسلمين تركوا شيئا من أمور الدين بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. بل حتى اليوم لماذا ترى كثيرا من الناس معرضين عن العلم النافع وعن دين الله تعالى؟ هرتهم الدنيا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الدنيا بكل ما فيها ويرفضها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. قال ولكن أخشى عليكم أن تهلككم الدنيا كما أهلكت من كان قبلكم، أو قال أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالمسلم عليه أن لا يغتر بهذه الدنيا، هذه الدنيا حطام ثاني ومتاع زائل، ويقبل على دين الله تعالى. قال ثم عرضوا عليه بعد ذلك أن يشاركهم في عبادتهم، ويشاركوا في عبادة الله تعالى، نعبد رب في سنة وتعبد آلهتنا سنة. وذكر في هذا أنه أنزل الله تعالى سورة الكافرون قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأمور العقيدة الإخوة ليس فيها أنصاف حلول ومداهنة، لا، التوحيد وهذا الدين ينبغي ويجب أن يظهر ويدعى إليه، رضي من رضي وسخط من سخط، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والرحمة. الحمد لله الأساليب كثيرة. وقد حصل له مع كفار قريش نادرة تكون لمن استهان بالضعيف كمصباح يستضيء به. السلام عليكم. وهي يعني قصته مع يعني ابن أم مكتوم، تعرفون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منشغلا بدعوة زعماء قريش، فجاءه ابن أم مكتوم الأعمى وكان من السابقين في الإسلام، قال يا رسول الله أرشدني علمني. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. لماذا؟ لأنه قطع عليه كلامه مع العظماء، وقد يعني قاربوا على أن يدخلوا في الدين أو شعر منهم شيء من القبول. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عن ابن أم مكتوم وأقبل على عظماء قريش. فعاتبه الله تعالى في ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى بن مكتوم هو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فهذا العتاب الإخوة في الحقيقة هو له عدة دلالات وفوائد. أولا هو يظهر أو هو من للسمو بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تصل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات والكمالات، حتى أن يعبس في وجه أعمى حتى هذه الحركة لا يريدها الله تعالى من نبيه. تخيلوا يعني الموقف الآن، تأملوا في الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجه أعمى، أعمى لا يراه، فقط عبس في وجهه، مع ذلك لامه الله تعالى على هذا العبوس. هذا أولا فيه كما قلنا يعني حتى يرفع الله تعالى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الكمالات والدرجات، وهذا فيه عبرة لنا. ثم كذلك هذا الإخوة العتاب يعني لدفع توهم من يتوهم أن الرسول جاء لدعوة العظماء والأكابر وكأنه يطلب منهم شيئا دنيويا، أما الضعفة فيتركهم ويعرض عنهم. هذا يوهم، الموقف هذا قد يوهم الجاهل إذا رأى هذا الموقف أن الرسول يترك هذا الأعمى ويقبل على هؤلاء، أن هذا الدين جاء للدنيا وللاهتمام بالعظماء ويترك الضعفة. فقطع الله تعالى كل شبهة تتعلق بأمر الدعوة إلى الله تعالى وإلى توحيد الله، فأنزل هذا العتاب العظيم واللطيف للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا العتاب الإخوة بيان لعزة الدين ولعزة الإيمان والتوحيد والدعوة إلى الله تعالى. يعني حتى لو ما آمن هؤلاء العظماء، وما عليك ألا يزكى، هذه الدعوة شريفة وعظيمة والله تعالى سينصرها لا محالة. فلماذا تعرض عمن الفائدة منه يعني مرجوة بل متيقنة؟ هذا الأعمى لو كلمه النبي صلى الله عليه وسلم سيستجيب مباشرة وسينتفع، بخلاف هؤلاء فالمصلحة من دعوتهم مظنونة بل قد تكون موهومة، لأنه دعاهم ودعاهم وعارضوا وعاندوا. فينبغي أن يقدم المصلحة المحققة على المصلحة المظنونة. فإذا يعني فهذا العتاب فيه بيان لعزة يعني هذا الدين، حتى قال أما من استغنى، هو يستغني ويستكبر، فأنت لو تصدى هذا ما يليق، قال وما عليك ألا يزكى. لذلك سبحان الله في سورة عبسة لو تنظر في آياتها تجد يعني هذا الأمر واضحا، يعني يذكر الله تعالى عزة هذه الرسالة كما قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثم يذكر هذا الذي استغنى عن الرسالة وفقره وعجزه، قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق، هذا المستغني، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر. ويذكر الله تعالى طعام الإنسان، فالإنسان ضعيف طعامه ونفسه كله بقوة الله وحول الله تعالى. انتقلوا إلى أسلوب آخر وهو طلب الآيات والمعجزات، هذا سيكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.